الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا وأصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو ملخصات أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. وقد أخذنا القرار الأول فيما يتعلق بالسعي والطواف راكبا، القرار الثاني فيما يتعلق بحكم الأوراق النقدية. خلاصة هذا البحث الذي بحثه هيئة كبار العلماء، وبعد استعراض الهيئة للبحث المذكور وما فيه من أقوال فقهية قيلت في حقيقة الأوراق النقدية من اعتبارها أسنادا أو عروضا أو فلوسا أو بدلا عن ذهب أو فضة أو نقدا مستقلا بذاته، وما يترتب على تلك الأقوال من أحكام شرعية جرى تداول الرأي فيها ومناقشة ما على كل قول منها من إيرادات. طبعا هذا بحث جيد ومهم، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى، هيئة كبار العلماء علماؤنا رحمهم الله بحثوا الأوراق النقدية هذه تكييفها. لقد كان النبي والصحابة وصدر الأمة يتعاملون بالدينار والدرهم، ذهب وفضة تعاملون بالدينار والدرهم. هل هذه الأوراق تلحق الذهب والفضة في الأحكام كلها باعتبار الربا في التعامل، باعتبار الأجل، باعتبار كذا، هل هذه تعتبر باعتبار الديون، أما أنها أوراق لا قيمة لها ولا تعلق بها أحكام؟ هل هذه الأوراق تلحق بالذهب والفضة في التعامل والصرافة وكل شيء مما هو يجري في الذهب والفضة أم ماذا؟ كما استمع أعضاء الهيئة إلى آراء بعض الخبراء المتخصصين في النقد الورقي والعلوم الاقتصادية. وهذه ميزة هذه الأبحاث، أن البحث إذا كان يتعلق بجهة الاقتصاد أو يتعلق بجهة الطبي أو يتعلق بهذا، فإنهم يدعون متخصصين في هذه المجالات حتى يصوروا للعلماء واقع هذه الأشياء الواقع، وبعد ذلك يسقط العلماء الأحكام الشرعية والأدلة الشرعية على هذا الواقع المنضبط الذي قدمه أهل الاختصاص، حتى لا يأتي واحد يقول لك ما علاقة العلماء بمسألة الأوراق النقدية وكذا، وهذه مسائل اقتصادية لا خبرة لهم بها، ما درسوها، أو ما علاقة العلماء بالمسائل الطبية زي مثل الموت الدماغي ومثل الحقن المجهري وكذا، ومثل التلقيح الصناعي ومثل الاستنساخ وغير ذلك، وما درسوا هذه الأشياء. هذه أشياء إنما تكون في علوم أخرى. فنقول العلماء إنما يأتون بأهل الاختصاص والدراية في هذا والخبرة، ثم بناء على تصورهم هذا يبحثون المسألة ويقدمون الحكم الشرعي الذي ظهر لهم من خلال هذا التصور أولا. فالكلام في أي مسألة ينبني على تصور المسألة، وتصور المسألة هذا إن كانت شرعية يبقى تحتاج إلى التصور الشرعي، كانت مسألة لا علاقة بهذه المسائل الطب والاقتصاد وكذا، فإنهم يتصورون أولا المسألة هذه عبر الإيه؟ عبر تكييف أهل الخبر. أنا أذكر مسألة الاستنساخ هذه، كان شيخنا الأطرم أول ما قوم يتكلم في العلماء، كان شيخنا الأطرم دعاني أقرأ عليه، وكان كفيف الشيخ، كان كفيف أقرأ عليه البحث هذا، وكان بحث مقدم من قبل يعني أهل الاختصاص من جهة الطب وكذا وكذا، يعني بحث خاص بهذه المسألة. ثم مثلا يعطون مثلا مدة مثلا أشهر، يقال هذه توزع عليهم الأبحاث لخلاصة ما يضعوا الخبراء وأهل الاختصاص بذلك، ثم يكون عقد هذه المؤتمرات بعدها مثلا بفترة كافية. ولهذا يأتي كل واحد في مؤتمر هيئة كبار العلماء، يأتي كل واحد بما قد أعده من تكييف شرعي للمسألة، ويبدأ بقى تبادل الآراء في هذا الباب. نعم. كما استمع أعضاء الهيئة إلى آراء بعض الخبراء المتخصصين في النقد الورقي والعلوم الاقتصادية حول هذا الموضوع، بعد ذلك رأى مجلس الهيئة بالأكثرية ما يلي: بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل، ده النقد، الشيء اللي بيجري اعتباره في العادة ورق، خشب، فضة، ذهب، أي شيء، ويكون وسيطا للتبادل، تعطي وتأخذ تعطي وتأخذ. يعني بعض الإخوة بيخبرني أمس يقول في هو من الصعيد إن عندهم ما زالوا يتعاملون بالإيه بالشلن هذا والبريزة والربع جنيه والجنيه الورقي، ما زال عندهم موجود هناك في بعض الأماكن هو بيذكرها في الأقصر تقريبا، جاء في الأقصر يتبادلون، موجود الجنيه الورقي هذا وموجود الربع جنيه الورقي وموجود الشلن، عرفين الشلن ولا ما تعرفوش؟ أي نعم الشلن هذا والبريز هذا موجود ما زال إلى الآن. طبعا إحنا عندنا لم يعد هذا موجودا الآن، فيتبادلون، ده وسيط للتبادل وجرت العادة تبيع عنده. كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والإصطلاح. يعني إحنا الآن مثلا نضع مثلا العملة هذه حديدية كده، طب لو جينا خلينا فضية، طب لو جينا جعلناها خشبية من خشب، ما في فارق. نعم، وذلك لأنه في الأصل، بل مرجعه العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل غرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به، لا يتعلق المقصود به بل يكون معيارا لما يتعاملون به. والضرائب والدنانير لا تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا، إلى أن قال: والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت، يحصل بها المقصود كيفما كانت. هذا كلام شيخ الإسلام. قالوا: وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب الصرف حيث قال: ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حيث يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق والورق نسيئة، وحيث أن الورق النقدي يلقى قبولا عاما في التداول ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياسا للقيم ومستودعا للثروة وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع المتخصصين في إصدار الورق النقدي والعلوم الاقتصادية أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزء من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبا، بل يجوز أن يكون من أمور عدة كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كليا أو جزئيا لأي عملة في العالم. كما اتضح أن مقومات الورق النقدية قوة وضعفا مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادي، فتقوى الورقة بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وأن الخامات المحلية كالبترول والقطن والصوف لم تعتبر حتى الآن لدى أي من جهات الإصدار لم تعتبر غطاء للعملات الورقية، وحيث أن القول باعتبار مطلق الثمنية علة في جرائم الربا في النقدين هو الأظهر دليلا، اللي هو مطلق الثمنية في جرائم الربا في النقدين يعود، يعني العلة فيها الثمنية، ذهب والفضة العلة الربا تعود إلى الثمنية لا إلى أن هذا من ذهب أو أن هذا من فضة، فهذا ليس له اعتبار، إنما علة الثمنية، الثمنية علة، أي أن الناس يتبادلون بها أثمانا أثمانا. والأقرب إلى مقاصد الشريعة وواحد الرواية عن الأئمة مالك وأبي حنيفة وأحمد، قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، كما هو اختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وغيرهما، وحيث إن الثمانية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية لذلك كله، فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام نقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، كالفضة جنس والذهب جنس، كذلك الدولار جنس، اليورو جنس، الجنيه جنس، الدرهم جنس، الريال جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية: أولا جريان الربا بنوعيه فيها، يعني ربا الفضل وربا النسيئة، ف فإذا كان في المجلس لزم ماذا؟ لزم التقابط في المجلس يعني يكون في المجلس والتماثل. فجنيه بجنيه، ريال بريال، دولار بدولار، جنس واحد. فإن اختلفت دولار بجنيه فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. يبقى الدولار بثمانية جنيه ما في إشكال، بشرط أن يكون التقابض في نفس المجلس. فإن لم يكن في المجلس فإنه ربا نسيئة ولا يجوز، لابد أن يكون في المجلس. فلو ذهب واحد يغير دولار من صرافة فلابد أن يكون التقابض بين الدولار والجنيه في نفس المجلس، في نفس المجلس. إن كان في مجلس آخر فهذا لا يجوز. ولو ما حصل زيادة، حتى لو ما حصل زيادة، لو أعطاه الجنيه بجنيه لكن في غير المجلس هذا لا يصح أيضا، لابد أن يكون في المجلس. إذا كان جنسا واحدا فلابد من التقابض في المجلس والتماثل. وإذا اختلفت الأجناس والعلة واحدة يعني جنيه بالريال فلابد أن يكون في المجلس ولا بأس بالتفاضل. وإذا اختلفت العلة قمح بجنيه فلا بأس أن يكون إيه نسيئة. قال أولا جرائم الربا بنوعيه فيها كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي: واحد، لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من أجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا، من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة بجنسه أو بغيرهما نسيئة مطلقا، لأن العلة واحد. حتى لو اختلفت الأجناس، حتى لو اختلف الريال عن الجنيه عن كذا عن كذا، لا بد أن يكون ذلك في المجلس. أما نسيئة فهذا حرام مطلقا، سواء كان من جنس واحد أو من جنس مختلف. فلا يجوز مثلا بيع الدولار الأمريكي بخمسة ريال سعودية أو أقل أو أكثر نسيئة، ما يجوز نسيئة، ما يجوز. ليه يا أخواني؟ لأن العلة واحدة، العلة واحدة. إذا اشتركت العلة واختلف الجنس فلا بد من التقابض في المجلس، لكن لا بأس بالتفاضل، لكن لا بد من التبادل في المجلس، لكن لا بأس بالتفاضل طالما اختلفت الأجناس. أما إذا اتحد الجنس لازم شرطان: تماثل وتقابض. وإذا اختلف الجنس والعلة واحدة لازم شرط وهو التقابض. إذا اختلف الجنس إذا اختلف الجنس والعلة فلا يلزم شيء، لا تقابض ولا تماثل. ب، لا يجوز بيع الجنس الواحد منه ببعضه متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد. فلا يجوز مثلا بيع 10 ريال سعودية ورق بأحد 11 ريال سعوديا ورقا، ونبهوا على الورق هذا لأن ما في خلاف. أما ورق بحديد كان مثلا موجود هناك ريالات زي عندنا الربع جنيه والجنيه اللي هو الحديد ده موجود هناك، فكان زمان أو إحنا الكلام ده أول ما سافرنا هناك كان ما كانش فيه كابينات تليفونات وما كانش فيه بقى محاميل ولا كلام من ده، واخد بالك؟ فكان يوجد بقى فقط بعض التليفونات اللي هي الفرعية زي عندنا في الشوارع دلوقتي ديت، كتوجد بقى فرعية ديت بتشتغل بالإيه؟ بالعملة اللي هي الفضة اللي هي الحديد ديت، خلاص؟ فكان يقف عند التليفونات ديت ناس بقى بتتاجر فين في الحاجات اللي هي الحديدية ديت اللي هو الريال الحديدي ده. فانت تروح تقول له تدي له 10 ريال يديك 9، يعني 10 الورقية ب9 ايه حديدية. هو فاختلف العلماء في جواز ذلك، فمنهم من جوز بناء على ان ايه، على ان هذا جنس هو الورق وده جنس هو الحديد، ومنهم من منع على اعتبار ان العرف الساري ان هذا ريال وهذا ريال، فيكون العنوان 9 اريله ب10 بغض النظر عن ماده الريال. فمن اعتبر ماده الريال جوز، ومن اعتبر القيمه والعمله والتعارف على ان هذا ريال قال بالايه، قال بالمنع. ف9 اريله ب10 اريله ما يصح. ومن جوز كان شيخنا الشيخ العثيمين يرى الجواز، يرى ان هذا جنس وهذا ايه جنس، ولا عبره بتقييم الناس. الناس اصطلحوا على ان الحديده ديت ب9 بكذا، واصطلحوا على ان ورقه دي بكذا، فلا عبره بهذا، فالجنس مختلف فلا باس بالزياده. من هنا نص على الورق يعني ذكر المسألة اللي ما فيها خلاف. جيم يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريال سعودية أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد. إذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان إيه يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنس. ذكروا المسألة الثانية هي قال أو أقل أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة أريلة سعودية ورق أو أقل أو أكثر يدا بيد. طبعا هم يقصدون، لا دي مش المسألة برضو، يقصدون الفضة، عندهم ريال فضي، عندهم ريال فضي، فمثلا يعتبرون مثلا يقولك الزكاة حوالي عندهم 56 ريال فضة وقصور، هذا ريال فضي، إنما الموجود في الشارع ده ريال حديد، ده ريال حديد. قال ولأن ريال الفضة ده غير ريال الحديد، ريال الفضة قيمته غير ريال الحديد، ريال الحديد ده معروف ده ريال زي ريال الورق تماما، يعني هو ريال لكن صرفوا منه ورقا، جعلوا منه الورق وجعلوا منه الفضة، زي عندنا كده الجنيه مثلا ورق والجنيه الايه والجنيه الحديد هذا، انما ده لا ده ذهب وفضة. او اقل او اكثر يدا بيد، لان ذلك يعتبر بيع جنسي بغير جنسي، ولا اثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. الاسم كون هذا ريال وهذا ريال لا اثر طالما الايه الحقيقة تختلف. يعني مثلا لو الدولار الامريكي سموه جنيها، لو سموه جنيه الدولار الامريكي واحنا عندنا الجنيه عندنا، فنعتبر ده جنس وده جنس ايضا، ما نعتبرش هم جنس واحد. هذا جنيه زي الجنيه الاسترليني سموه جنيه صح، يعني الاسترليني سموه جنيه، الجنيه اهو، والذهب ايضا جنيه ذهب هذا سموه جنيه، فتسميته جنيها هذا لا اثر له. ثانيا وجوب زكاته اذا بلغت قيمته ادنى النصابين من ذهب او فضه، او كانت تكمل النصاب مع غيرها من الاثمان والعروض المعده للتجاره اذا كانت مملوكه لاهل وجوبها. كويس، هذه فائده طيبه. وجوب الزكاة إذا بلغت قيمته أدنى 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 النصابين من ذهب أو فضة، الفقهاء يقولون باعتبار ماذا؟ الأحظ للفقير. فالآن أنا عندي مال أقيمه بالذهب، فيبقى مثلا عندي نصاب حوالي 25 ألف جنيه مثلا، واخد بالك 97 مثلا جرام في 300 جنيه أو 250 على حسب ما يطلع، مش أقل من 30 ألف جنيه أو 25 ألف جنيه مثلا، او اقيمه بالفضة 595 جرام، لو اضربها الان مثلا في 3 جنيه 4 جنيه 5 جنيه الفضة مثلا موجودة، بيطلع لي ايه حوالي 3000 او 4000. ها فهل يا طورة تعتبر بالذهب ولا تعتبر بالفضة؟ اللي موجود في كتب العلماء الاعتبار بالاحظ الفقير، لكن بعض الناس يقول لم يعد الفضة لها قيمة اصلا في العالم، ولم تقيم الاموال ب بها، إنما الذهب والمعتبر وكذا وكذا وكذا، إنما الفضة لا قيمة لها. ونقول الحمد لله طالما هذا الحكم في الشرع موجود، والشارع يعلم اختلاف أحوال الناس في عملاتهم على مر العصور والإيه والأزمان والأزمان، وقد اعتبر في زكاة الأثمان الذهب والفضة فعشرون مثقالا من ذهب أو 100 درهم من الفضة حيثما كان في أي وقت كان، فيبقى الحكم قائما سواء تعرف الناس على أنه الذهب بكذا أو الفضة بكذا، هذا لا يعنينا، وكله الحمد لله تراعى فيه، كله عائد إلى اعتبار مصلحة الفقير في هذا مع تقييم الشرع. وعند الترجيح في أي مسألة من المسائل بينظر إلى أمرين، الأمر الأول قوة الدليل في المسألة، الأمر الثاني تحقيق المصلحة، فتحقيق المصلحة لا يهمل ولا يهدر طالما يدعمه الدليل والأصل. فلا شك أن اعتبار الزكاة اليوم بالفضة بالفضة يعني اللي بالأحظ الفقير اعتبرها الأقل، أن اعتبار الفضة الآن أيضا نصابا معتبرا، أن هذا لا شك أنه قائم على قوة الدليل والاعتبار الشرعي القديم ولم ينسخ هذا. والأمر الثاني أنه بيتتحقق مصلحة الفقير، أصبح الفقير الآن يأخذ الزكاة من أول 3,000 4,000 ولا ينتظر بها 25,000 أو 30,000. نعم. فيقول وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض. يعني لو فرضنا مثلا أن أنا عندي مثلا ذهب بألف جنيه أو بألفين جنيه، وعندي فضة بإيه بألفين جنيه، فهل نعتبر كل ما في زكاة عندي على اعتبار أنه الذهب لم يبلغ قيمة لم يبلغ قيمته النصاب والفضة لم يبلغ قيمته النصاب؟ لا، نقول اجمع الاثنين طالما العلة واحدة وهي الأثمان مع أوراق نقدية مع 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 إلى آخره، اجمع كل هذا لتكميل النصاب. أما إذا كمل النصاب كل واحد فنخرج الزكاة من كل واحد على حدة. خلاص يا إخواني. مثل ما يكون عندك إيه تجارة، التجارة ديت جت تقيمها مثلا ما وصلتش إلى النصاب المعتبر، لكن عندك فلوس في البيت مر عليها حول، فحينئذ تأخذ هذا المال وتكمل به نصاب التجارة وتخرج الزكاة عن الجميع، فالكل علته واحدة. لكن لا تكمل جنسا بجنس آخر لا يشترك في الإيه في العلة. لكن لو العلة واحدة، يعني مثلا عندي أرض أعدها عقارا بالتجارة، وعندي محل تجارة مصنع، وعندي حبوب للتجارة، بجمع كل دول وأخرج زكاة التجارة. لو ناقص كل واحد عن النصاب لا عبرة بذلك، بجمع، فمع التجميع بيبلغ النصاب، فأخرجوا الإيه فأخرجوا الزكاة. نعم. وعشان كده لو من أجل هذا، لو أن الواحد مثلا عنده قطعة أرض عدالة للتجارة وباع في وسط الحولي فتحولت إلى أوراق نقضية وصرت أحتفظ بها في بيتي، فالزكاة حاصلة فيها، واعتبار الحول ليس من أول أن أملك الأوراق النقضية، اعتبار الحول من أول ملكية الأرض أصلا، لأن الأرض مال، لأن الأرض مال، مو بأرض للقنية، ليست للقنية أبني عليها وأستعمرها في بنائي، لا، إنما الأرض مال، فتحولت من أرض إلى ورق النقدي، لم فتحولها من أرض إلى ورق النقدي لا يغير حكم شرعي في اعتبار الإيه في اعتبار الزكاة. أو لو عندي مال أيضا العكس، يعني لو عندي مال مثلا 500,000 حولته إلى قطعة أرض في نصف الحولي، فحينئذ أتي على رأس الحول وأقيم هذه القطعة وأخرجه الزكاة، واعتبار الحول عندي من أول ملكية للأوراق النقدية، ليس من وقت تحويلها إلى أرض عقارية. ثالثا، جواز جعلها رأس مال في السلم والشركات اللي هو الأوراق النقدية. يعني إذا اللجنة الهيئة جعلت الأوراق النقدية، جعلت حكمها حكم الذهب والإيه والفضة الموجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أنها أثمان، وأنه لا عبرة في الأثمان هذه بجنس الثمانية، بل العبرة بما يعتبره الناس في الإيه في العرف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. مين تاني؟ نعم. صاحب المال. صاحب المال العرض ده على صاحب المال مع ربحه، والتاني ربحه ده كان إذا أخذه وحال عليه الحول، ربح منفصل إذا حال عليه الحول، لأنه من قبل ما تملك المال ما كان يتملك المال، وشرط في المال الذي تملكه يحول عليه الحول هو أن تكون مالكا له من قبل ما تملكه. نعم.
ما الذهب لأنه عملت سلعة ولا ثمن، يعني عنده ذهب ثمين جرام، فلو كنا قدمنا الزكاة بالحظ الفقير فيقوم الذهب عن طريق طلوب منه أو لا يخرج،
لا ده جنس منفصل، فهنشوف قيمته. الذهب يعتبر الذهب إذا بلغ النصاب الذي هو كذا، إلا ده بالنسبة لو كان حلي، إلا إذا كان هو أصلا أعده للتجارة، فلو أعده للتجارة يعني عنده فلوس قال لك أحولها إيه بدل الفلوس بتختلف اقيامها او كذا، انا جايب بيه ذهب ولبسه مراتي، من ناحيه بتتزين ومن ناحيه اذا احتاجنا بقى مال دلوقتي، اصبح ايه مال دلوقتي. فلما يصبح مالا يبقى قيمه بالاحظ بقى بما يساوي بالفضه.
طب مال للكل وليس
الزكاه، الزكاه بقى للحلي يعني اللي هو الحلي. امال ايه؟ هيقتنع يعمل بيه ايه؟ ما هو القني عن استخدام، القني دي عن استخدام، هو يستخدمه في ايه؟ الرجل ما يستخدم الذهب، خلاص هو ده مال.
نعم
مال، هو مال.
المال يقدر على
يقدر بالحظ الفقير، لكن لكن ده ما يسماش القنية، هو ملك وخلاص عنده، هو ملك مال. انما القنية عن استعمال، تستعمل ثياب، تستعمل بيت في السكن، تستعمل سيارة في الركوب، تستعمل ذهب في اللبس. فنقول للمرأة في الحلية دي اسمها استعمال القنية، يعني الاستخدام، هي تستخدمه. انما ده تدخره، اللي انت بتقول عليه ده ذهب مدخر، ده مدخر، يبقى مال مدخر، يبقى حكم حكم المال. ومن اجل هذا اتي انا في اخر الحول اشوف قيمته كام باعتبار بقى ايه الحظ للفقير، قيمة الفضة. نعم. ما احنا بنقول دي بقى اعراف بقى كل دولة حسب اقتصادها وكده، يعني حسب اقتصادها، يعني ديت حسب اقتصادها بيتعرفوا. انا عم بهذا يعني لقوا عندنا مثلا الجنيه الورق، لقوا عندنا مش عارف البريزة كذا بقى التعامل ده من اول ربع جنيه مثلا، مثلا يعني او كده، يعني اقصد ايه كل بلد حسب اقتصادها بقى وكده. ما ادري دي بقى عند التجاريين، ما ادري ما ادري. ها مش انت تجار يا احمد؟ طب ما انت تجار، ما انت احنا نتعلم منك انت الكلمه دي، يفترض دي ايه اخص خصائص دراستك. اي نعم. وحسين تجاره برضه، حسين تجاره. يعني لا احد يحاسبها يعني
تطبع اوراق، لابد ان تطبع مكانها جنب، لذلك بيقل السعر او بيزيد حتى ذلك على قوه الذهب الموجود في البنك المركزي اللي هو البنك المركزي الدولي بقى بيعتبر بيتابع كل البنوك. ما حدش يطبع اوراق كده بيحاربوا الحاجات اللي لانه زي ده مطبوع وليس له ايه
المقابل. الله
أعلم.
والله راجع الإنسان يبعد عن الشبه فيها، لكن هو الحقيقة يعني القول بالمنع قول قوي، واخد بالك، اعتبار ده معتبر عند الناس، واخد بالك، ان ده ريال وهو عملة واحدة لكن جعلوها تسهيل للتعامل مرة بكذا ومرة يعني طبعها رقية وطبعوها، اعتبار في هذا الجنسين، الاعتبار الاخر لا يهمش. لهذا المسألة يعني محل نظر قوي، يعني محل نظر قوي، لان عندنا هنا علة هنا وعلة هنا. علة هنا في ان هو ريال واحد، ولو قلنا العرف جرى على كذا، العرف اعتبر هما ريال واحد، فاذا رجعنا العرف، العرف اعتبر هذا ريالا واحدا، كون يجعله من باب تسهيل التداول بين الناس ده ورقي مرة وحديد مرة، فهذا لا يغير ايه اعتبار العرف له بانه ريال. طالما رجعنا ذاك الى العرف فهو ريال، جعلته من ورق، جعلته من كذا، وريال واحد. طيب، ولا يقال بقى باختلاف ايه ان اختلاف الاسم، ان اتحاد الاسم لا يعد لكذا، لان اتحاد الاسم بيكون من جنس تاني له قيمة عند الناس تختلف، زي الريال الفضية له قيمة تختلف، زي الجنيه الاسترليني له قيمة تختلف، لكن هنا قيمته لا تختلف عند الناس. فاعتبار العلة العرف هنا علة اعتبار قوي جدا. طيب والقول الثاني ان قالك لا دي من حديد وده من كذا وحتى لو تحدث الاسم لا قيمة في هذا ايضا اعتبار قوي. لكن علة قرب تنين بقى اعتبروا هذا اعتبار قوي ليه؟ على اعتبار الريال الفضة والريال الحديد والريال كذا الاخيام عند الناس تختلف وعرف الناس تختلف ونتحت في الجنس. فنقول هذا منفي في هذه المسألة، صح يعتبر ولا يعتبر، يعتبر ولا يعتبر، واخد بالك؟ فليه؟ أن الناس يختلفون، يختلف عندهم اعتبار الريال الفضة أو الجنيه الاسترليني عن الجنيه المصري، الناس تعتبر، فلا عبرة بالأسماء هنا، اتحاد الأسماء، لأن القيمة مختلفة عند الناس، إنما دي القيمة ليس مختلفة عند الناس، القيمة واحدة. فالنظر إلى العلة الأولى يظهر لي أنها أقوى من النظر إلى العلة الثانية. نعم نعم. زراعية إذا عنده مال، إذا جاء قبح الحول حول الأرض الزراعية ينظر، إذا حولها إلى الأرض الزراعية تجارة فالأرض عروض، جيب أرض ويبيعها وكذا ده يبقى عروض، إن حولها إلى أرض زراعية للزراعة يأكل منها ويقتات منها وكذا للزراعة تمام، فهنا لا يكون الزكاة إلا في الخارج منها، الزكاة في الخارج منها بقى. لو إيه أيا كان بقى يأخذ حكم الخارج منها عادي، يعني هو الآن ما تجر برأس بالأرض، هو الآن حولها إلى أرض يزرعها، فبقى يكون زكاة في الخارج منها على اعتبار بقى نوع بقى الخارج، أحكام بقى الخارج من الأرض يعاقب بنقيض قصد، لو فعلها كده بيعاقب بنقيض قصد، أو لو فعلها عروضا يبقى حكمها حكم المال. إنما لا، لو رجل قال لك أنا ظهر فدان أشتريه مثلا خلاص، زي ما كان واحد عندنا رجل يعني ممن يجمعون الثروات، فعنده رجل قديم ناس القدام ما يشتري إلا الأرض والبيوت لا سيارات ولا يدخل في مش عارف مشاريع اللي هي بعرضة بقى تجارة، واخد بالك؟ إذا الدكتور سيه كده يتاجر في الفراخ، مرة الفراخ تعلى ومرة تخسر ومرة تموت، لا فكان يقول لي ابني يا ابني انت شفت انت شفت فدانين ازحوا في البحر، فدانين دخلوا ببعض، انما عربتين دخلوا ببعض، عربتين ازح في البحر، لكن انت عمرك شفت فدانين ضربوا بعض ولا فدان ازح في البحر؟ ما حصلش. فلهذا كانت تلاقي هنا من عندنا من الحول، كانت تلاقي مثلا غال اي بيت في البلد قديم يشتري، اي بيت يشتري، وهو نفسه سبحان الله لا يضع اي شيء من هذا، يعني من بعض الناس يعني عنده خبره وهذه الاشياء فلا يضع اي شيء من هذا، فكل حاجه حاططها في الارض. فيختلف القاصد هنا ان كان عروضا عما لو كان للايه للاقتناء للقنيه. نعم.